علم وأصول ورحابة صدر وقبول ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين وسد دين المدينين. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، وعود بهم إليك عودا حميدا، إنك مولانا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. نتناول اليوم موضوعا نرجو أن يبين المخرج والمنقذ مما نحن فيه. نتناول اليوم حديثا حول حاجة الأمة إلى الداعية المربي، حاجة الأمة إلى الداعية المربي. الذين يدعون إلى الله تعالى كثيرون، ولا يكاد يخلو منهم مكان أو زمان، لكننا نتمنى أن يضع كل إنسان يرتقي هذه المكانة ويتبوأ هذه المنزلة، أن يضع في حسبانه أن أساسيات نجاحي في دعوتي وأولويات اهتماماتي التي تحقق مرضاة الله علي، أن يكون هدفه ومقصده ليس مجرد تبليغ الكلمة، ليس مجرد أن أقول كلمتي وأمضي، ليس مجرد أن أدبج خطبتي لتعجب السامعين وينصرف كل إنسان إلى حيث إلى مكان ما جاء وينتهي الأمر عند هذا الحد. ليست هذه هي الدعوة بشمولها وكمالها وتمامها. احنا بنقرأ في القرآن اليوم: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم، فكمال الدين يقتضي أنه لا نقص فيه، وأتممت عليكم نعمتي، فليس هناك من يحتاج إلى من يسد فيه خللا أو يكمل فيه نقصا. ورضيت لكم الإسلام دينا، وما قد رضي الله عنه لا يسخط عليه أبدا. فنحن في حاجة إذن إلى أن نستوعب الدعوة بشمولها وكمالها. الكلمة جزء من الدعوة، ولكن ليست هي كل الدعوة. الكلمة مفتاح، طريق إلى امتلاك القلب. فإذا امتلكت القلب، إذا أصغت لك الآذان، إذا أقبلت عليك النفوس، إذا يسر الله لك أن يجلس بين يديك من يستمع إليك وينصت لكلماتك وينتفع بتوجيهاتك، هل المسألة اقتصرت على أن تقول كلمة وخلاص؟ لذلك بيعجبني في تعريف الدعوة هذا الشمول، يقولوا إيه؟ الدعوة هي تبليغ الإسلام للناس وتعليمه لهم وتطبيقه في حياتهم. ثلاث جوانب لا يمكن أن يستغني فيها جانب عن آخر. تبليغ الإسلام للناس، أول حاجة بتعرف الناس إن في حاجة اسمها إسلام، بتوجه الناس إلى ضرورة وأهمية أن يعرفوا لماذا خلقوا وما من ربهم وما واجب كل واحد منهم نحو ربي، تبليغ الإسلام للناس. طب الناس قالت لك إحنا دخلنا في الإسلام وقلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى بعد كده أن تعلم الناس الإسلام، تعلم الناس الإسلام، تعلمهم كيف يتعبدون لله، كيف يتعاملون فيما بينهم وبين بعضهم، إذا ما وقع منهم واحد في حرام أو في شبهة كيف يتخلص منها، إذا أذنب عبد ذنبا كيف يتوب إلى الله تبارك وتعالى. إذا يبقى تبليغ الإسلام للناس ده رقم واحد. رقم اثنين تعليم الإسلام لهم. نمرة ثلاثة تطبيق الإسلام في حياتهم، تطبيق الإسلام في حياتهم، وهو ده الجانب اللي بنركز عليه اللي هو التربية، جانب التربية. لذلك نقول النهاردة الأمة لا ينقصها أطباء ولا مهندسون ولا باحثون في الكيمياء أو الفيزياء أو في أي مجال من المجالات أو تخصص من التخصصات، إنما الأمة في حاجة إلى مربي، في حاجة إلى من يستشعر آلام وآمال الأمة، في حاجة إلى من يعطف على هؤلاء ليأخذهم بعيدا عن المعصية ويقترب بهم إلى الطاعة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فهو سيد الدعاة وهو قدوتنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. انظر إلى حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبه لهداية الناس ورغبته في أن يأخذ الله بأيديهم إلى طاعته. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. حط كده في نفسك كم يبلغ اهتمامك بنفسك وكم تحرص على مصلحتك، أو النبي أحرص على مصلحتك منك. النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بيدك إلى الخير أكثر مما تأخذ بيد نفسك إليه. وعندنا أمثلة، النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب لنا أمثلة، يقول لك كده إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجنادب والفراش وهذه الدواب يقعن فيها وهو يذبهن عنها. تلاقي النار وهي مشتعلة، الحشرات لا تفهم فتأتي نحوها يمين وشمال، ها هكذا النبي بيضرب المثل، كمثل رجل، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجنادب والفراش، الحشرات الصغيرة دي الطائرة، يقعن فيها وهو يذبهن عنها، فأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. أنا آخذ بحجزكم من النار، مسك الأبة أو الرقبة بتاع الواحد شده وأنتم تفلتون من يدي. شوف حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأمة دي، شوف رفق النبي عليه الصلاة والسلام، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومعنى باخع نفسك يعني قاتل نفسك من الحزن خوفا عليهم وحرصا على هدايتهم. دي روح الداعية، روح الداعية الذي يتمنى أن يهدي الله الناس جميعا، يناله الأذى فيقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يرحمهم وقد أذوا، ويأتيه ملك الجبال ويقول: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فيقول: دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنحن في حاجة في هذا الوقت العصيب وهذا الزمن الرهيب الذي تكالبت علينا فيه الدنيا كلها وتحكمت في مصائرنا وتوجهاتنا، أدنس وأخبث أمم الأرض وأصبح الناس يتلاعبون بنا. إحنا محتاجين في مثل هذا الجو إلى الداعية المربي. داعية المربي كما قلت في البداية مش اللي بيقول كلمة ويمشي، لا، تحرص على إن ربنا يهدي هؤلاء العباد، يأخذ بيدهم إلى مرضاتي، تتعهدهم، تحافظ على أخلاقياتهم، تشدهم إلى مرضات ربهم. أمر مهم جدا. الله تعالى وهو يحدثنا عن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام بيركز على المعنى ده، يقول إيه في القرآن؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعمل إيه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. العبارات دي وردت في القرآن الكريم 4 مرات، في سورة البقرة مرتين، وفي سورة آل عمران مرة، وفي سورة الجمعة مرة، بنفس المعنى اللي بنشير إليه ده. سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. في سورة البقرة أيضا: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إيه بقى يعلمهم ويزكيهم؟ أهو قلنا جانب التعليم التثقيف، المعرفة، التفكر والتعقل، معرفة الحلال من الحرام، ما يرضي الله مما يسخطه، ومش كده وخلاص، لا، ويزكيهم، اللي هي التربية بقى، التزكية، التربية، التعهد، التعهد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. ومعنى يتخولنا بالموعظة ما كانش بيكتر الكلام، كان بين الحين والآخر، كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. وهو قال الكلام ده سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان بيحدث قومه في كل أسبوع مرة، فقالوا: حدثها في كل أسبوعين، في كل يوم أو في كل أسبوع مرتين. فقال: كان رسولهم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة عليهم. الكلام قليل، ما كانش كتير. وفي بعض الروايات في وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كان كلامه فصلا، كان كلامه فصل، لو أراد العاد أن يعده لعده. فالكلام كان قليل. لكن تعال إلى الجانب الآخر، جانب التربية والتزكية وجانب التعهد، تجد ده بيشيع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. عندما يسأل أصحابه ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ من تصدق اليوم منكم على مسكين؟ من عاد اليوم منكم مريضا؟ من شيع اليوم منكم جنازة؟ هو ده التعهد. ما قال لهمش بس إن من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت وطابت له الجنة أو تبوأ من الجنة منزلا. ده كلام نظري. لكن يجي بعد ما قال الكلام ده هو يسأل: من عاد اليوم منكم مريضا؟ من زار أخا له في الله؟ لما يتكلم عن الصيام وأن من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا طوله ما بين السماء والأرض، ما يسكتش: من أصبح اليوم منكم صائما. فكان صلى الله عليه وسلم يتفقد ويتعهد أصحابه صلى الله عليه وسلم ويسأل عن أحوالهم، اللي يجدوا مقصرا ياخد بإيده، وكان يعرفهم عارفهم واحد واحد ويعرف أحوالهم. لما يجي مرة يذكر شأن عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمر، فيقول: نعم العبد عبد الله، نعم العبد عبد الله، راجل محترم، راجل خلوق، راجل لا يشق له غبر، لكن في حتة، في نقص، في نقطة معينة. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. ايه ده؟ يعني عارف حتى في بيته هو بيقوم الليل ولا ما بيقومش؟ ايوه. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل بعد. لما سمع ده لقى النبي عليه الصلاة والسلام عارف احواله، عنده تقرير مين هو، فقال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل بعد. ويقول لأحد أصحابه: لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عارف هو، عارف الأحوال هو. لو كان يقوم، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يبقى عارف. تأتيه امرأة تستشيره في من خطبها، قالت: خطبني أبو جهم ومعاوية، يعني عايزة تقول له أتجوز مين في الاثنين، من أتزوج في هذين؟ فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقي. أما أبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقي، يعني كثير الأسفار، أو لا يضع عصاه عن عاتقي، كثير الضرب للنساء. ومعاوية ما بيبقاش في إيده حاجة، صعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة. أشار عليها أن تنكح مين؟ أسامة بن زيد. فنكحها أسامة فكان فيها الخير، فكان فيها الخير حسب مشورة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه عارف قدرات أصحابه إيه، ولما يبعت سفيرا له إلى مكان، يبعت مصعب بن عمير إلى المدينة، يبعت أبا موسى ومعاذ إلى اليمن، ويبعت فلان إلى الملك ده، وفلان إلى الملك ده، وفلان إلى الملك ده، مسألة بيعرف أقدار أصحابه إيه ويعيش معهم، وكأنه هو الذي يقوم بالدور صلى الله عليه وسلم. هذا يعلمنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف كل شيء في صحابته، وكان يعودهم إذا مرضوا، ويقضي حاجتهم إذا محتاجوا، وكان يفك كرباتهم ويحل مشكلاتهم ويقضي في خصوماتهم وكذا وكذا وكذا. ها، وإذا جاء أحد اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان. هذا ما نتمنى أن نجده في دعاة اليوم، الداعية المربي. داعية المربي، داعية المربي بيحتاج أنه يكون في ذاته، في ذاته رجل صالح تقي، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكي. يحتاج إلى أن يكون هو نفسه قدوة حسنة وأسوة طيبة. ها، يقول لك كده: القلوب، القلوب كالقدور تغلي بما فيها، والألسنة مغارفها، فمن حدثك بلسانه فإنما يغترف لك من قلبه ما بين حلو وحامض وعذب وأجاج، يدلك على أو يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه. يبقى الكلام اللي انت بتقوله لابد أن يكون له رصيد، ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يجاوز الأذان، لا يجاوز الأذان. فنحن في حاجة إلى داعية، صاحب مبدأ، صاحب همة، داعية يتصل بالله سبحانه وتعالى اتصالا وثيقا، فإذا منع الناس إلى خير يكون هو أسبق الناس إليه، ويستعين بالله على الدعوة. تعرف الآية الكريمة سورتين متلازمتين في النزول وفي موقعهما في المصحف، سورة تقول يا أيها المزمل قم الليل، والسورة اللي وراها على طول يا أيها المدثر قم فأنذر. العلاقة بينهم إيه؟ يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل، استعين بالله سبحانه وتعالى، اتصل بالله عز وجل، استمد العون من الله بأن تكون قواما لليل. فإذا جئت في النهار وأنذرت وحذرت ووجهت كان لقيامك الليل تأثير فيما تقوم به على الناس. لذلك لما تسمع كلمات الأئمة اللي نفعوا، الأئمة اللي ربنا أكرم بهم الدنيا قديما ولا يزال يكرم بهم الدنيا حديثا، تسمع عن أئمة عظام وأسماؤهم تلمع في سماء الخلود والبقاء، في سماء المعرفة والنور، تسمع عن الإمام مالك بن أنس صاحب الموطأ وصاحب الفقه وصاحب العلامة البارزة في دنيا الناس، واحد يقول كده ممن عايش الإمام مالكا، ممن عايش الإمام مالكا اللي كان بيقولوا لا يفتى مالك بالمدينة، يقول إيه؟ يقول ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه، ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. علمه كتير وعظيم وكبير، لكن أدب مالك أعظم، أدب مالك أعظم. ليه؟ لأنه إنسان تربى، إنسان صاحب مبدأ، إنسان صاحب خلق، فهو يعلم الناس ويؤدبهم. في مثل صيني كده والحكمة ضلت المؤمن، يقول لك المعلم يثقف الناس أو يثقف العقول بعقله بعلمه ويربي الناس بخلقه. شوف العبارة دي، المعلم يثقف العقول بعلمه، بيعلمهم معلومات ومعارف وأشياء من هذا القبيل، فبينمي عقولهم، يثقف العقول بعلمه، لكن يربي الناس بخلقه، بخلقه. وهو ده المعنى اللي بنتمنى ان احنا نلاقيه. نحن لا نعدم وجود مدرسين في كل مدارسنا، احنا عندنا مدرسين، والمدرس ده هو زي ما قال احمد شوقي، قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا، ارايت اكرم او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا. هذا المدرس اللي بيثقف العقول بعلمه، لو انه حط في باله انه راجل مربي قبل أن يكون معلما، إنه راجل مربي، فيعطي لهؤلاء الطلاب الذين يستمعون إليه، يعطيهم شحنة في الإيمان، في الخلق، في الحمية لدين الله، في التحري الحلال والبعد عن الحرام وما إلى ذلك، ويعتبر نفسه على ثغر من ثغور الإسلام. هذا الإنسان إذا ضم إلى وظيفته كمدرس المعنى التربوي الذي نقول عنه، فهو يخرج أمة عظيمة، عظيمة القدر، جليلة المنزلة. الخطيب الذي يقف على المنبر يوم الجمعة وأمامه مئات أو آلاف يقلون أو يكثرون، وما في حي وما في شارع وما في مكان إلا وتجد فيه مسجد وخطيب وناس بتتكلم، هذا الخطيب الذي يقف على المنبر لو أنه تبنى إلى جانب ما يقوم به من توجيه الناس إلى صواب وخطأ، إلى حلال وحرام، إنه ينهض بهممهم، إنه ربي فيهم حب الإسلام والرغبة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومش قول كلمتك ويمشي وخلاص على كده، ويمضي في الدفتر إن أنا خطبت كذا في الموضوع الفلاني وهاخد عليه مكافأة قيمته وكذا. لا، إنما همك إيه؟ همك على قدر ما أهمك. فإحنا بنقول إن الداعية يحتاج إلى أن يكون قدوة حسنة حتى لا يقول كلاما ويخالف هذا الكلام بأفعاله وتطبيقاته فيصبح فتنة تصد الناس عن سبيل الله. يقول لك كده في بعض الكلمات في شأن الإمام الحسن البصري: كان الناس إذا رأوا الحسن البصري انتفعوا انتفعوا به وإن لم يروا عمله ولم يسمعوا كلامه. كان الرجل إذا رأى الحسن البصري انتفع به، مجرد يشوفه ينتفع به وإن لم يسمع كلامه وإن لم يرى عمله. ليه؟ لأنه في حديث كده يقول كده: خيركم من تذكركم بالله رؤيته ويدلكم على الله منطقه. فده راجل عاش الإسلام وعاش الدعوة واختلطت الدعوة بلحمه ودمه، فأصبح حتى لو بيمشي كده مجرد الناس يشوفوا تذكرهم بالله رؤيته. مرة قيل له للإمام الحسن البصري، قيل له: ما بالنا نعظ الناس فنبكيهم وأنت تعظ الناس فتبكي؟ قال: ليست النائحة كالثكلى. كلام منطقي جدا، ليست النائحة كالثكلى. تعالى امرأة مات ابنها، فقيدها، قرة عينها، مات، فهي تبكي عليه بكاء يتقطع لأجله نياط قلبها، لكن جايبين واحدة تقول كلام تهيج به العواطف وتأخذ على ذلك أجرا، اللي بيسموها النائحة، وهذا عمل غير مشروع، وسيكون جزاء يوم القيامة أن تأتي في النار لتنوح مثلما كانت تنوح في الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يقول: ليست النائحة المستأجرة التي تستثير المشاعر مقابل مال تأخذه، ليست النائحة كالثكلة. عايز يقول لنا إن اللي حامل هم الإسلام وهم الدعوة وهم هداية الناس، ها، اللي بيعيش في حياته لأجل أن يهدي الناس إلى الله وأن يأخذ بيد الناس إلى مرضات الله، اللي بيحط أمام عينيه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، هو ده الإنسان فعلا اللي ربنا يرفع به القدر ويعلي به المنزلة. فنحن في حاجة إلى الداعية المربي كما قلنا لحضراتكم. هنا بعض كلمات بتشير إلى مسألة الداعية المربي ده. الدعاء كتير وحملت القرآن كتير، والذين يتبوؤون مكان التدريس والتوجيه أيضا كثيرون، لكننا نفتقد المعنى اللي بنقول عليه، إن واحد يعتبر عمله رسالة، يؤدي دعوته مش كوظيفة يتقاضى عليها أجرا، وإنما يتعامل باعتبار هذه رسالة، وأنه على ثغر من ثغور الإسلام لا يؤتى الإسلام من قبله. اسمع كلام سيدنا علي، يقول: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وسائر الناس همج رعاع أتباع كل ناعق. هم الناس كده، واحد من ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، بياخد نصيبه من التعليم عشان بس يعدي، لكن الأولاني عالم رباني زي اللي ربنا قال عليهم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هو ده القمة، رجل اهتدى في نفسه ودعا إلى الهداية غيره، عمل بصلاح في نفسه ودعا إلى الإصلاح غيره. قال تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين. فده واحد عالم رباني، اثنين متعلم على سبيل نجاة، ثلاثة له عالم وله متعلم، همج رعاع أتباع كل ناعق، كل اللي يصرخ عليهم ويصوت من أي اتجاه، حق باطل صح غلط، بيمشوا وراه. سماهم سيدنا علي همج رعاع. هذا تقسيم. نفس المعنى أشار إليه الإمام الحسن البصري أيضا أو قريب منه عندما قال: قراء القرآن ثلاثة أصناف، صنف اتخذوه بضاعة فيتأكلون به، صنف اتخذوه بضاعة بيأكلهم عيش بيجيب لهم دخل، ها صنف اتخذوه بضاعة فيتأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم واستندوا به لطلب الولاية. يبقى قراء القرآن وبيكلم، طبعا اللي ما بيقراش قرآن خالص ده مصيبة أكتر، كله معنى الحديث، معنى الحديث إن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. فهو بقى بيقول الناس اللي تقرأ القرآن، واحد اتخذه بضاعة فهو ينمي به ثروة ويعلي به رصيدة ويتأكل به، إما يقرأ إما يعمل أي حاجة، المهم إنه إيه وظيفة. وصنف أقاموا حروفة وضيعوا حدوده، أقاموا حروفة يعني يقيموا القرآن كإقامة السام من حيث القراءة والأداء والأحكام وما إلى ذلك، لكن فين الأدب فين الحدود؟ ضاعت الحدود. وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم واستندوا به لطلب الولاية. وصنف اللي احنا بنتكلم عليه بقى عمدوا إلى القرآن فوضعوه على داء قلوبهم، صنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركدوا به في محاربهم. العبادة لله، القيام بهذا القرآن، ها لما قال ربنا للنبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، الاتصال ما بين الآيات دي يقول إنك تقرأ القرآن في قيام الليل، أو ركدوا به في محاربهم. وإيه كمان؟ وحنوا به في برانسهم، زي واحد حنى رأسه من البكاء من خشية الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن، استشعروا الخوف رغم إنهم ناس موصولين بالله وبيقرأوا كتاب الله، لكنهم أكثر خوفا من الله من غيرهم، استشعروا الخوف وارتدوا الحزن، فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر الله بهم على الأعداء. نحن في حاجة إلى هذا المعنى، عالم رباني، الداعية المربي، الداعية المربي، هذا المعنى اللي بنشير إليه ده ينبغي أن تتوفر الأمة عليه وأن تسعى حثيثا إلى تحقيقه إن أرادت سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إذا فعلا استطعنا أن نوجه همتنا وهمة دعاتنا إلى أن يكونوا دعاة مربين، المدرس في مدرسته يبقى مربي، الخطيب في مسجده يبقى مربي، الأب في بيته بين أبنائه يبقى مربي، المدير بين من يعملون معه يكون مربيا، والله الدنيا هتتغير. وليس هناك من سبيل، ليس هناك من سبيل لإخراج الأمة من مأزقها وإزالة ما يحيق بها من مكر وما يدبر لها من خطط إلا هذا، إلا هذا. وكلام مش كلامي أنا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه صلى الله عليه وسلم، وكأنه بيتكلم عن حالنا النهاردة، يقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. النهاردة اليهود بتجمع وبنت دولتهم على أساس من الدين. دول ناس جايين يقيموا كيانا دينيا. اليهود بيقيموا في بلاد العالم ككل، شأنهم كشأن أصحاب أي ديانة في أي مكان، لكن الآن استطاعوا أن يقيموا لهم كيانا، كيانا ها وطنا قوميا. سموا هذا الوطن وهذا الكيان إسرائيل على اسم نبيهم يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتب السلام، ويتعاملون فيما بينهم على أساس من أحكام الكتب المقدسة عندهم، التوراة والتلمود والتفسيرات اللي من هنا ومن هناك، فهم يتعاملون على أنها دولة دينية. كذلك الحال، اللغة المقدسة عند اليهود هي اللغة العبرية، اللغة العبرية. أحيوا هذه اللغة من موات لم يكن لها وجود، ولكن لأنهم تجمعوا على أساس ديني، على أساس يقيموا وطن يحفظ لليهود كيانهم، فبدأوا يعيدوا لغة اللغة العبرية، وأحيوا ما كان ميتا وترجموا باللغة العبرية كافة الفنون والعلوم والمعارف وما إلى ذلك. ولهؤلاء اليهود تطلعات ومخططات، ولديهم خطة لن يتنازلوا عنها ولن يحيدوا قيد شعرة عن تنفيذها، والعملية فقط عملية وقت، عملية زمن. إنما اليهود يهود، وسيظل اليهود ما حيوا على هذا النحو. لا يتخيل أحد أن ينسلخ اليهودي من جلدته، أو أن يتخلى عن عقيدته، أو أن يتصور إمكانية تعديل نظرته إلى الناس الآخرين. الناس الآخرين بالنسبة لليهود في نظرهم إنهم حمير وبهائم ولا يستحقون العيش. اليهود كما قال بعضهم لا يفون بعهد أحد أبدا إلا عهد واحد فقط لغير. اليهود لا يفون بعهد أحد أبدا إلا عهدا واحدا فقط، هو أنهم لا يفون بعهد أحد أبدا. هو ده الحاجة الوحيدة اللي بيتفقوا عليها، لا يفون بعهد أحد أبدا. حيثما وجد اليهود وجد الإفساد والفساد، وده كلام ربنا مش كلامي. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ويسعون في الأرض، في الأرض مش ويسعون في فلسطين ولا ويسعون في بلاد العرب ولا في أوروبا ولا في أمريكا، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وشيخ شعراوي رحمه الله كان بيعلق مرة على الآية الكريمة: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. من يسومهم سوء العذاب؟ قال ده معنى ايه؟ لما اليهود ربنا يبعث عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ قال هذا معناه ان اليهود سيظلون خميرة عكننة للشعوب الى يوم القيامة. سيظلون، شوف العبارة، سيظلون خميرة عكننة للشعوب الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فالنهاردة اليهود بتخطط، وبنسمع من زمان مش من النهاردة، من فترات طويلة، انه في حفريات، انه في محاولات لاقتحام بيت المقدس وانتهاك حرمته وعودوا بأنفسكم إلى ما قاله شارون يوم أن دخل ساحة المسجد الأقصى وهو يقول يوم بيوم خيبر وغدا سندخل المدينة، في نوع من إظهار العنترية وإظهار يعني الإذلال للمسلمين الذين استمعوا إليه وكأن شيئا لم يكن. النهاردة اليهود بتخطط تخطيطات تريد من ورائها الكثير والكثير. فما هو الحل؟ ما هو الحل؟ هل الحل يتمثل في الشجب والاستنكار والإدانة وما إلى ذلك من لغة لا يقيم لها هؤلاء وزنا ولا لها أي قيمة؟ صرخوا زي ما أنتوا عايزين، ها قولوا من هنا البكرة نشجب نستنكر ندين مش عارف ايه، ولا لي قيمة. خلي واحد قدامه كده على رأي بعض مشايخنا قدامه 4 ترغيفة 5 ترغيفة، يخطف واحد يقولك نشجب، يخطف التاني استنكر، يخطف التالت ادين. طب وبعدين الرغيفة كلها تكلت، ها هل ستظل على حالك من الشكب من الشجب والاستنكار والإدانة؟ ليس أكثر من هذا، ما فيش حاجة تانية، خلاص مهمتك انتهت عند هذا الحد؟ لا، الله تعالى لا يرضى، لا يرضى لأهل إيمانه ولأهل إسلامه أن يكونوا مستذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون. فإذا كان المسلمون لا يعرفون قيمة أنفسهم ولا يعرفون خطورة عدوهم ولا يعيشون كما ينبغي أن يعيشوا أعزاء متمكنين أسيادا في الأرض التي هم فيها بسبب بعدهم عن الإسلام، فهنا يأتي الدور اللي بنقول عليه دور الداعية المربي. حاجة الأمة إلى الداعية المربي اللي يعرف الناس، اللي يوجه الناس وينصحهم، يكون عنده الهم، يكون عنده الهم. قد إيه إحنا في مباريات كورة، مباريات كورة بتجد كل الدولة وكل الشعب من قدام ومن ورا كله مستنفر وكله مهتم، ها وعلى رأس هؤلاء طبعا المدرب اللي نفسه يلمع اسمه في عالم النجومية، ها ومن وراء اللاعبين يدفع بهم دفعا ويضع لهم خطط ومش عارفوا ايه، وإذا فاز هؤلاء ها يلمع اسمه واسم اللاعبين في عالم تاني. طيب إذا كنا إحنا بنعمل كده مع الكورة وبنوليها هذا الاهتمام، ولذلك النهاردة أصبح الشعب كله شعب كورة، كل الناس بتتكلم في الكورة وكل الناس بتقرأ عن الكورة وكل الناس ها، فأين الداعية المربي الذي ينقل للناس وينقل الناس إلى الاهتمام بدين الله سبحانه وتعالى، إلى أن يجعلهم يستشعرون أهمية وجودهم في هذه الحياة، وأنهم لم يأتوا ليعمروا دنياهم ويخربوا آخرتهم، إنما الدنيا مزرعة للآخرة. فيهتم، يهتم ويضع في حسبان هذا المعنى. والله لو تيسر هذا الداعية المربي لا أصلح الله تعالى حال الدنيا كلها. وعندنا في الرواية التي ذكرتها في حديث الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، يختبئ اليهودي وراء الحجر زي ما ربنا قال عليهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. أجبن خلق الله، أجبن خلق الله، هم خافوا من الحجارة، أطفال الحجارة المساكين الذين لا يملكون إلا الحجارة يخيفون هؤلاء ويرعبونهم. هو ده من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله. بس خد بالك نداه امتى؟ يا مسلم يا عبد الله. لا قال له يا فلسطيني ولا يا مصري ولا يا قومي ولا يا حزبي ولا يا اشتراكي ولا يا شيوعي، يا مسلم. يوم أن يتحول المسلمون إلى أمة ترفع راية لا إله إلا الله وتعلي كلمة التوحيد، يومها لن تقوم لليهود قائمة. يا مسلم يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شر اليهود. وإيه رأيك النهاردة تسمع إن اليهود بيكثرون الآن من زراعة شجر الغرقد إيمانا منهم بهذه النهاية، إيمانا منهم بأنه في ساعة حاسمة تيجي وسيكون مصيرهم إلى الفناء. هم عارفين الكلام ده. العيب مش في اليهود، العيب فينا. لما سئل بعض اليهود عن هذا الحديث قال: هذا حق، لكن ليس هذا هو، لستم أنتم المسلمون الذين تقتلوننا، ولسنا نحن اليهود الذين تقتلوننا. قالوا: لأمال مين يعني؟ قال: هذا جيل سيأتي عندما يصبح عدد المسلمين في صلاة الصبح كعددهم في صلاة الجمعة. لما المسلمين يصبحوا في صلاة الصبح الفجر في الجامع زي صلاة الجمعة، يبقى ساعتها ممكن يتحقق مثل هذا المعنى. أيها المسلمون الكرام، إن حاجتنا إلى الداعية المربي حاجة ماسة، حاجتنا إلى الهواء والماء، حاجتنا إلى الصحة، حاجتنا إلى هذه الأشياء كلها تقصر وتقل عن حاجتنا إلى الداعية المربي الذي إذا نسينا ذكرنا بالله، وإذا ذكرنا الله أعاننا على ذلك بين يدي الله. هذا هو ما نتمنى أن يرزقنا الله تبارك وتعالى به، وهو ده الإنقاذ من ده الإنقاذ، ده مركب الإنقاذ، الداعية المربي. أي واحد يمكن أن يقوم بدور في هذا الجانب، يتعهد أولادا ليربيهم تربية إسلامية، أو يتبنى مجموعة من هؤلاء الأولاد ليربوا تربية إسلامية، أو يتبنى أستاذا يكون في هذا الحس الإسلامي الذي يتمثل فيه قول القائل: وددت لو أن الناس، يقول كده وددت لو أن الناس أطاعوا الله وأن جسدي قرض بالمقاريض، وددت لو أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله، أطاع الله. ما أحرانا أن نحرص على هذا المعنى وأن نعمل ما حيينا لأجله. فوجود الدعاء الفاقهين الفاهمين المستبصرين الربانيين هو الحل الأمثل لكل ما نحن فيه من مشكلات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا وإياكم بأدب الإسلام، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق القرآن، وأن يعيدنا إليه عودا حميدا، وأن يردنا إليه مردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول، ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول، وكتاب يقول